الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الآية جاءت في وسط قصة نوح عليه السلام. قبلها قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذا الكلام عن قصة نوح عليه السلام. وبعد هذه الآية وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إذن هي في وسط قصة نوح عليه السلام، ذكرت في كأنها الفاصل بين إنذار نوح عليه السلام لقومه وبين وقوع العذاب عليهم. أم يقولون افتراه بعدها وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. من هذه الآية إلى نهاية قصة نوح ذكر كيفية إهلاك قوم نوح. قبل هذه الآية ذكر إنذار نوح لقومه، فهي كأنها فاصل. القبل تأتي في ذكر إنذار نوح لقومه وكيف خاطبهم وكيف دعاهم، بعدها في كيفية إنزال العذاب عليه، مما دعا المفسرين أن يتساءلوا فيقولون أم يقولون افتراه. هل هذه الآية يقولون افتراه القائلون افتراه هم قوم نوح أم كفار قريش؟ أم يقولون افتراه؟ بعض المفسرين ذهب فقال ذهب إلى القول بأن المتكلمين هنا القائلين افتراه هنا هم قوم نوح، يعني أم يقولون افتراه اختلق وافترى هذا الكلام الذي قاله، افترى على الله. يقولون نوح قال إن القول الذي قاله افتراء على الله، إن قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، كل الذي قلته افتراء يا نوح. فقال بعضهم إن القائلين هنا هم الكفار في زمن نوح عليه السلام، فهذا باب محاورة نوح لقومه، يقول القرطبي لأن وهو أظهر، يعني هذا القول الذي رجحه القرطبي يقول لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر لنوح وقومه، فالخطاب منهم ولهم. يقول أم يقولون افتراه القائلون هنا هم قوم نوح، قالوا لنوح افتريته يا نوح افتريت هذا الكلام. فقبل هذا الكلام من قصة نوح وبعده من قصة نوح هي هذه أم يقولون افتراه، هذا من قول قوم نوح. وقالوا ما الفائدة أن يقال هذا القول اللي هو نفس كلام كفار قريش؟ قال الإمام البقاعي رحمه الله في هذه الآية تسلية للنبي في أمر النذارة، أي أنهم يقولون لك مثل الأقوال التي قالوها لنوح. يعني في أول السورة أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات كفار قريش قالوا، وهنا أم يقولون افتراه أي قوم نوح قالوا، ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك، يعني استهزأوا بك فاستهزأوا بالرسل من قبل، قالوا لك افتراه وقالوا للرسل من قبل افتراه. فقال الإمام البقاعي قال في هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تطمين له، إزالة لحزنه، أي أنه ما أصابك إلا كما أصاب الأنبياء من قبل. الأنبياء قالوا لهم افتريتم هذا القول على الله، وأنت قيل لك افتريت هذا القرآن على الله. فقوله أم يقولون افتراه يعني قول قوم نوح قالوا له، وهذا رجحه أيضا بعض المفسرين، كما قلنا القرطبي هو رجح أيضا هذا القول. وآخرون قالوا كابن كثير وغيره قالوا لا، هذا كلام معترض في وسط هذه القصة. حافظ ابن كثير يقول هذا كلام معترض في وسط هذه القصة، مؤكد لها ومقرر بشأنها، أي أن هذا الكلام وهذا السياق ذكر للرد على مشركي قريش، وهذا يسمى في علم البلاغة بالالتفات. التفت من قصة نوح إلى كفار قريش ثم رجع إلى قصة نوح مرة أخرى، بينما نحن في نشوة قصة نوح عليه السلام ونتفاعل مع القصة يلفتنا مباشرة إلى قصة النبي مع قومه، قصة النبي مع قومه. وهذا أسلوب من أساليب البلاغة الالتفات، وهذا الالتفات له فائدة. يعني هم أم يقولون افتراه؟ لما قالوا القرآن مختلق قال ما تذكره من قصص الأنبياء من قبل إنما هو اختلاق وافتراء. يعني أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام من أين لك قصة نوح؟ من أين أتيتها؟ فقالوا أم يقولون افتراه، قصة نوح التي ذكرتها هي قصة مختلقة، أنت اختلقتها من عندك. فقولهم أم يقولون افترى، قالوا هذا اتهام للنبي أنه افترى القرآن. والقولان لا يتعارضان، يعني قد يحمل حقيقة أن هذا من قول من قصة نوح ومن قول قوم نوح، ويحمل أنه من قول كفار قريش. والذي ابن عاشور رجحه أنها من قصة من قوم قريش، من قوم من كفار قريش. قال ومن جعلها منها، يقول ابن عاشور ومن جعلها منها، يعني من قصة نوح، لأم يقولون افترى، من جعلها من قصة نوح قال فقد أبعد، فقد أبعد. قال وهي تأكيد لنظيرها السابق في أول السورة، نظيرها السابق في أول السورة أنهم قالوا أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال ومناسبة هذا الاعتراض من كفار قريش أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المخاطبون، قصة نوح تفاصيل عجيبة لا يعلمون تفاصيل قصة نوح، فلما أخبرهم بتفاصيل هذه القصة جعلوا ينكرونها ويبتعدونها ويبتعدون أن تكون هذه القصة حقيقة وقعت، فقالوا هذا أمر مختلق ومفترى. وهذه القصة أصلا مطابقة لما ورد في كتب بني إسرائيل، لأنه يعني من التوراة والإنجيل، وهذا يدل على أنها ليست من عند النبي من ذاته، بل هي وحي من الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن قولهم أم يقول افتراء يحتمل أن يكون من قول قوم نوح، ويحتمل أن يكون من قول كفار قريش، وكلا الاحتمالين يعني لا تعارض بينهما، قد يكون قوم نوح قالوا هذا الكلام وأيضا قوم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا الكلام. أم يقولون افترى، قريش أيها الإخوة يرمون النبي بأنه افترى، اختلق هذا القرآن من عنده. والاختلاق أيها الإخوة والافتراء على الله جريمة، فلذلك ماذا قال بعدها؟ أم يقولون افتراه، قال قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قل إن افتريته، يعني إن افتريت هذا القرآن فعلي إجرامي. وقوله هنا قل إن افتريته على فرض، على الشرطية، إن افتريته، قل إن افتريته أنا لم أفتره، قل إن افتريته على فرض الشرط، فجواب الشرط فعلي إجرامي، أنا مجرم إذا افتريت هذا القرآن. ويوضح هذا بأن الافتراء على الله جريمة من الجرائم، كل من اختلق على الله كذبا فقد ارتكب جريمة، بل هي جريمة من أعظم الجرائم، لأنه قال فعلي، لم يقل لي، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما قال فلي إجرامي، قال علي إجرامي، يعني علي عقوبة الإجرام. فيؤخذ بأن الإجرام مؤاخذ به، الإنسان يؤاخذ بالإجرام لأنه قال علي. والإجرام ما هو؟ قالوا الإجرام هو اكتساب جرم الذنب، اكتساب جرم الذنب يقولون هو الإجرام، وهو يقتضي بالمؤاخذة. فلذلك الافتراء على الله من أعظم الجرائم. إيش الافتراء على الله؟ أن يقول الإنسان أو ينسب العبد إلى الله أو إلى شرعه أو إلى دينه شيئا ليس منه، ليس منه. هذا من أعظم الجرائم على رب العالمين. يأتي ويقول لك الرؤى في المنام تشريع، قل رأيت النبي في المنام يقول لي افعل كذا وكذا، هذا شرع رب العالمين. هذا افتراء على الله. الرؤى والمنامات لا يؤخذ منها تشريع بإجماع العلماء. يأتي فيقول لك حدثني قلبي عن ربي، أين إسنادك؟ قال حدثني قلبي عن ربي، هكذا مباشرة دون أسانيد ودون، حدثني قلبي عن ربي. قال أنتم تأخذون عن عبد الرزاق، يقصد عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إمام الإمام صاحب المصنف وصاحب التفسير. أنتم تأخذون عن عبد الرزاق، ونحن نأخذ علمنا عن الرزاق مباشرة، نحن نأخذ علمنا عن الرزاق مباشرة. ما شاء الله، من أين لكم هذا العلم؟ قال خلاص. فيفترون على الله كذبا، يفترون يحلون ما أحل ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله. كيف يصل أيها الإخوة بالإنسان أن يفتري على الله كذبا؟ فيفسر قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول من وصل إلى درجة اليقين تسقط عنه العبادة. هذا افتراء على الله. قال من وصل إلى درجة اليقين في الدين تسقط عنه العبادة، يعني لا يتعبد، لا يصلي ولا يصوم، مع أن كمال الولاية أن يستمر الإنسان على العبادة والصلاة والصيام. قيل للجنيد من هو ولي الله، الذي يطير في الهواء أو الذي يمشي على الماء؟ قال لا، ولي الله هو الذي يقف عند الحلال والحرام، ولي الله هو الذي يقف عند الحلال والحرام، تراه عند الحلال والحرام. فلذلك أيها الإخوة الافتراء على الله جريمة. والإمام ابن كثير رحمه الله قال إن مسيلمة لما افترى على الله فسمى نفسه رحمن اليمامة، سمى نفسه رحمن اليمامة. الرحمن أيها الإخوة لا يعرف أنه اسم إلا لله عز وجل، يعني لا يجوز أن ينسب إلا لله. هل يجوز أن تكون أن تقول فلان كريم من البشر؟ نعم يجوز. طب وربي كريم؟ نعم الله الكريم. فلان غني؟ يجوز. الله غني؟ نعم. لكن الفرق بين صفات الرب وصفات البشر. فلان يا أخي خبير بهذه الصنعة، خبير، والله خبير، بس بجوز يقول والله فلان رحمن، الله رحمن؟ أبدا لا يجوز إلا لله. هذه حتى رحيم، جوز رحيم تقول ولا لا؟ فلان رحيم. الله وصف النبي قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، فوصفه بأنه رحيم، لكن ما وصفه أنه رحمن. فرحمن هذه خاصة لله، لا يجوز لأحد أن يتصف بأنه رحمن أو ينسب إليه يقول فلان رحمن وكذا. لا، رحيم نعم، رحيم نعم. طبعا مع الفرق دائما نقول بين الصفات لا وصفات البشر، التشابه في الاسم لا يقتضي التشابه بالمسمى، التشابه بالاسم لا يقتضي التشابه بالمسمى. شتان بين المسمى ومسمى، ولكن كان الاسم واحدا، يعني الاسم رحمن رحيم، رحيم كريم كريم، نعم بالألفاظ. لكن إذا جئت فالرب رب والعبد عبد، كرم الإله يختلف عن كرم العبد. لكن يجوز تقول فلان كريم، الله عز وجل كريم. فإذا الرحمن المسيلمة قال بعدها ابن كثير فلما قال وافترى على الله وقال بأنه رحمن اليمامة، قال فلا يقترن الكذب إلا به. لا يذكر الناس مسيلمة هكذا إلا يقولوا الكذاب، مسيلمة الكذاب، ما يقولون مسيلمة وحدها، حتى ما لا يعرف ما اسمه أبيه، يعني مسيلمة ابن من؟ لو قلت لكل المسلمين مسيلمة ابن من؟ ما اسمه أبيه؟ يعني لا يعرفه الناس، فقط يعرف مسيلمة الكذاب، قارنا قرن اسمه بالكذب واشتهر اسمه بالكذب. لما؟ لأنه افترى على الله. ونسب لنفسه بأنه رحمن اليمامة. فأساس الضلال أيها الإخوة الافتراء على الله، الافتراء على الله. يعني هذا مسيلمة ادعى الكذب وقال أنا نبي، وهناك أناس في التاريخ ظهروا وادعوا النبوات، ادعوا النبوات وأصبحوا مهزلا ومضحك الأمة في كل زمان. يعني مثل ما الآن كل مدة واحد بيطلع بيقولك أنا المهدي، بيقولك أنا المهدي، الحمد لله بموت وبينتهي أمره وكذا وما بيطلعش هو المهدي. يعني بتجدد وكل مدة بيقولك والله فلان المهدي، وطلع في فلان في وقت كذا المن مدعو المهدوية كثر، صن فيهم كتاب مدعو المهدوية اللي قالوا أنا المهدي وماتوا وانتهى الأمر. مثل أيضا الذين ادعوا النبوة، قال جيء للخليفة المأمون برجل قد ادعى النبوة فقال ما آية نبوتك؟ المأمون بيضحك يقول ما آية نبوتك؟ قال آية نبوتي أني أعلم ما في نفسك، أني أعلم ما في نفسك. قال إذن ما في نفسي؟ المأمون الخليفة بيقول طب ما في نفسي؟ قال في نفسك مني أني كذاب. قال صحيح، ما هي هذه أصدق شيء وإحنا نعتقد أنه كذاب. قال في نفسك مني أني كذاب. قال صحيح، يعني هذا. وجيء برجل تنبأ أيضا في زمن بعض زمن الخلفاء العباسيين، قال فسجن. قال فلما أخرج من السجن للخليفة، أخذ للخليفة، قال ها ما أواخر ما أوحي إليك؟ فقال يا أمير المؤمنين ألم تعلم، ألا تعلم أن الملائكة لا تدخل السجن؟ ألا تعلم أن الملائكة لا تدخل السجن؟ يعني كيف يوحى إلي وجبريل لا يدخل السجن؟ فأصبحوا أضحوك يا إخواني لأنهم افتروا على الله. وكثر ترى الذين ادعوا النبوة افتراء على الله، من أعظم الجرائم الافتراء على الله. ذلك لماذا كان منصب الإفتاء كان منصبا خطيرا، لأن الذي يفتي يقول حلال أو حرام، كأنه يقول الله قال حلال، الله قال حرام، الله قال حلال، الله قال حرام. إعلام الموقعين عن رب العالمين، الموقعون عن رب العالمين هم المفتون. الإمام ابن القيم له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. من هو الموقع عن رب العالمين؟ المفتي. المفتي لما يقول هذا حلال هذا حرام يوقع عن الله، الله قال حلال الله قال حرام. فهذا منصب خطير جدا. طب كيف؟ قال ليتقي العبد، قال بعض السلف أن يقول أحل الله كذا فيقول الله له كذبت حرمت كذا، أو يقول حرم الله كذا فيقول الله له كذبت أحللت كذا، يقول له كذب يقول أحللت، يقول كذبت حرمت، وهكذا. فإذا الافتراء على الله. والآن هناك أناس يزينون ترى باسم الإسلام، يختلقون على الله كذبا باسم الإسلام، وستسمعون العجائب والله. يعني إلى أن أصبح بعض المسلمات بالتحريم أصبحت محل نقاش. قال الخمر ليس حراما، عجيب. قال ما في أي بتقول الخمر حرام لا تشربوه. طب إيش بقول؟ قال فاجتنبوه بس. قال الآية بتقول فاجتنبوه، ما في أي يقول فلا تشربوه، فاجتنبوه فقط. فإذا ليس حرام، ما شاء الله. يعني إيش هذا الفهم؟ يعني فهم هذا إبليس ما فهمه بهذه الطريقة. فاجتنبوه، دلالة فاجتنبوه أبلغ أصلا من قول فلا تشربوه. فاجتنبوه أشد في النهي، ولا تقرب هذه الشجرة، هذه أشد من يقول ولا تأكل هذه الشجرة، ولا تقرب، لا تقرب. ما حد يقول الله ما نهى آدم أن يأكل مشا، ليش؟ لأنه قال ولا تقرب، ولا تقرب نهي أبلغ من أن يقال ولا تأكل من هذه الشجرة. إذن فاجتنبوه أشد في التحريم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إيش قالوا الآن في وقتنا؟ هذا افتراء على الله، هذا كذب على الله. قال فاقطعوا أيديهما، قال أعطوهما ما يغنيهما عن المسألة. أعطوهما، قطعت يده، يعني أعطيته حتى لا يؤدي ذلك إلى سرقتي. طب الأحاديث قطع يد السارق وكذا، وتقطع في لا قطع في أقل من ربع دينار، وإلى أين تقطع السارق؟ وما بحث الفقهاء؟ قال لا، كل هذه ما بيهمني. فاقطعوا أيديهما، أنا بفهم فاقطع، اقطع يده، يعني أعطه تقول هذا مجاز، قطعت يده عن السرقة أي أعطيته، كذب على الله، افتراء على رب العالمين. يأتي يقول لك حد الردة، ما في شيء اسمه حد الردة في الإسلام. كيف ما في شيء اسمه حد ردة في الإسلام؟ قال لأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. لماذا تقولون حد الردة؟ ومن ترك الإسلام يقتل، ومن بدل دينه فاقتلوه. لماذا تقول؟ الآية واضح، لا إكراه في الدين. واحد مسلم يريد أن يتحول إلى ملحد، إيش المشكلة؟ الله يقول لا إكراه في الدين، هل هذا صحيح؟ كل هذا كذب على الله يا إخواني. لا إكراه في الدين يعني في الدخول فيه، فإذا دخلت في الإسلام فتكره على مطلوبات الدين. لا إكراه في الدين في الدخول فيه، نعم لا نكره اليهودي أن يدخل الإسلام أو النصراني، قل له رغم أنفك ستدخل الإسلام، لا لا إكراه، لا نكرهه، لكن إذا دخل في الإسلام نكره على مطلوبات الدين. وبعدين حديث واضحة، من بدل دينه فاقتلوه. ويأتي والله يختلقون على الله افتراءات، حتى يقول بعضهم، من قريب قرأت أن حد الردة في الإسلام، قال هذه عقوبة جماعية وليست عقوبة فردية. كيف هذا؟ قال مثل ما فعل أبو بكر لما ارتدت قبائل العرب، قال لأنه خروج عن نظام الدولة، دولة المسلمين، فقاتلهم أبو بكر. نعم هذا ردة جماعية، لكن ردة فردية ما في عقوبة، يعني لو واحد ارتد ما في عقوبة، وهذا كذب على الله أيضا، هذا كذب على الله. إذن قل أم يقولون افترى، قل إن افتريته فعلي إجرامي. كل من يفتري على الله كذبا فهو مجرم. ثم قال وأنا بريء مما تجرمون. يقولون تكلم على نفسه، وهذا من بديع الكلام، يقول تكلم على نفسه على سبيل الفرضية وتكلم عنهم على سبيل التحقيق. ماذا قال؟ قل إن افتريته فعلي إجرام، أنا ما افترت، إن افتريته على سبيل الفرضية. أما هم ما قال وأنتم إن قلتم كذا فأنتم كذا، وأنا بريء مما تجرمون، أنتم مجرمون حقيقة لأنكم اختلقتم على الله الكذب. ذلك قوله فعلي إجرامي وأنا أتبرأ من افترائكم وأنا بريء مما تجرمون وأنا حسابي على الله، وأنا حسابي على الله. ابن عجيبة يقول عند هذه الآية، قال أبو الحسن لا تنشر العلم ليصدقك الناس ولكن انشره ليصدقك الله. لا تنشر العلم ليصدقك الناس ولكن انشر العلم ليصدقك الله، لأنك إن كذبت على الله افتريت على الله فالله سيؤاخذك، إن افتريته فعلي إجرامي، فعلي إجرامي، الله سيحاسبني. قال وأنا بريء، أنا أتبرأ مما تجرمون أي مما تقولونه، وما تقولونه على الله كذبا. قال وفي هذا يقول إفادة تبرئة نفسي من أن يفتري القرآن، ثم وأنا بريء من قولكم الذي تجرمونه علي باطلا. يعود السياق مرة أخرى إلى قصة نوح، قال وأوحي إلى نوح، قلنا هذه آية كأنها معترضة في وسط قصة نوح، قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هل دعا نوح عليه السلام قومه بعد هذه الآية؟ لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بعد هذه الآية دعاهم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هل نوح اجتهد بعد ذلك في دعوتهم بعد أن أوحي إليه لن يؤمن أحد، أو لم يجتهد؟ نذكر ما قاله المفسرون إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي لهم على محمد وعلى آله.